طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض احنا اخر حاجة وقفنا فيها في كتاب غريب ومحير، المفروض كنا نقرأ الجزء الخاص بسيف لهيب متقلب ده، لكن انا كنت قريت الاصحاح ده في لسه المحاضرة اللي فاتت لما كنا بنشرح في رسائل بولس، ولو ان المفروض احنا كنا نمشي على حسب الجدول بس مش مشكلة. طيب، فانا عاوز ارجع بس للجزء للاقتباس اللي في الاول بقى. المفروض هندخل في اللي هو كلام ستيفان شربنتي بيقول: واذا فتحناه واخذنا الدهش فاننا نجد في العهد القديم قصصا من الماضي لا فائدة لها. ده خلاص الجزء ده خلصناه. وروايات غير اخلاقية قديمة قد تخطاها الزمن، وبعدين حروبا واعتداءات ده لسه نتكلم فيه، وقصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة، وإن سمينا مزامير ده لسه ما دخلناش فيه، ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء. ده أنا ضميت الاتنين على بعض، اللي هو روايات غير أخلاقية قديمة ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء. طبعا الكتاب المقدس مليان حاجات غير أخلاقية للأسف الشديد، فأنا جمعت إيه باقة من أفضل النصوص، لكن انا في نصوص طبعا وصلت في مداها الغير اخلاقي، فبالتالي انا مش هقرا النصوص، هقول بس الشواهد، ولو كان في تعليقات معينه هقولها يعني. فاول حاجه مقتطفات من نشيد الانشاد، انا حاطط ثلاث مقاطع، لكن هو المفروض نشيد الانشاد اصلا كم اصحاح يا استاذ عبد العزيز؟ انا توقعت ان عبد العزيز هو اللي هيجاوب على طول.
انا اظنهم
8 يعني. ايه؟
اظنهم
8. طيب، هم 8 اصحاحات طبعا، من اول اصحاح الاول والنشيد زي الفل، لكن انا حاطط مقتطف من الاصحاح الرابع من 1-7، والاصحاح الخامس من 1-8، والاصحاح السابع من 1-12. في بس لطيفة أو نكتة بالنسبة لنشيد الإنشاد، اللي هو الإصحاح الأول العدد الأول المفروض بيقول نشيد الإنشاد الذي لسليمان. في العلماء بشكل عام ما بيعرفوش نشيد الإنشاد مين اللي كتبه. خلينا نفتح كده عصير الكتب، الكتاب اللي احنا كنا بنقرأ فيه لما جينا نتكلم عن النبي المجهول، الكتب منشور دوكيومنت، اللي هو كتاب مدخل الى الكتاب المقدس تحليل لأسفار العهدين، في الاقتباسات الخاصة بنشيد الانشاد. طيب اهو، اللي هو كتاب مدخل للكتاب المقدس تحليل لأسفار العهدين القديم والجديد، دار الثقافة، صفحة رقم 224، بيقول هناك 7 إشارات إلى سليمان في السفر اللي هو نشيد الإنشاد، وكان ينظر إليه تقليديا على أنه هو الكاتب. والآية الأولى في السفر اللي هي بتقول نشيد الإنشاد الذي لسليمان، يمكن أن تعني أن النشيد كان لأجل أو بواسطة سليمان، يعني تمشي الاثنين، لسليمان ده مكتوب له، لسليمان هو اللي كتبه. وبخلاف ورود اسم سليمان لا توجد أي خلفية تاريخية، يعني ما فيش أي حاجة في النص يربطنا خالص بعصر سليمان أو يعرفنا النشيد ده اتكتب في أنهي زمن تاريخي، بخلاف أن مذكور اسم سليمان. وعليه فإنه من المستحيل التأكد تماما من كاتب السفر أو تاريخ كتابته، على أنه لا يوجد في السفر ما يمنع من إرجاع تاريخ كتابته إلى زمن حكم سليمان، إلى زمن حكمه مش هو اللي كتبه. طيب برضو اقتباس تاني، مدخل إلى كتاب مقدس تحليل لأسفار العهدين القديم والجديد، صفحة رقم 224، بيقول سفر نشيد الإنشاد أساسا قصيدة حب تحيي مناسبة حب بين رجل وامرأة والابتهاج بها، واللغة معبرة جدا وتعلن في صراحة وبغير خجل عن تقدير المفاتن الجسدية، وليس في السفر أي ذكر لله. وقد افترض الكثيرون أن السفر أدرج ضمن الأسفار المقدسة لأنه كان في الحقيقة مقصودا بغض النظر باقي الكلام في إشكالية أصلا ليه كتاب زي ده يبقى في الكتاب المقدس، فبيحاولوا يشوفوا أي سبب مش عارفين. فقال لك ده ممكن يكون السبب ان في بعض الناس تصورت ان النشيد ده بيرمز لمحبة الله للإنسان، على ان السفر نفسه لا يحتوي على أي إشارة تفيد أن على القارئ أن يبحث عن معاني مستترة. الكلام واضح وصريح، مش لازم أنت تدور وتفسير باطني والكلام ده كله. طبعا الأخ معاذ عليان عنده حلقة عن نشيد الإنشاد على اليوتيوب بعنوان الجنس المقدس، ولو مقالة هو حطتها على صفحته معاذ عليان على موقع الدعوة الإسلامية، فيها مراجع كتير جدا جدا. أعتقد أن المقالة بعنوان نشيد الإنشاد نشيد وثني لا ديني، حاجة زي كده، يقرأ في الخمارات، يعني في كل العبر يعني. تمام، فأنا مش يعني ده مرجع تحت إيدي فتحته بسرعة. فدي المشكلة، أن الكتاب ده الظاهر فيه جدا جدا أنه أوصاف جنسية ومفاتن جسدية والكلام ده كله، وهم مش عارفين مين اللي كتبه، ومش عارفين ليه كتاب زي كده يبقى في الكتاب مقدس وما فيهوش اي ذكر لله وما فيهوش اي التفاتات او اي اشارات ان انت مفروض تبحث على مواطن على معاني باطنية مستترة، مفيش. طيب احنا كنا جبنا سيرة قبل كده ان اوريجانوس الاسكندري اللي هو احد اباء القرن الثالث هو كان من الاباء اللي اسسوا منهج التفسير الرمزي، فهو بدأ يشرح سفر نشيد الإنشاد وبدأ يقول دي المعاني الجسدية الظاهرة ليها معاني أخرى رمزية مستترة بترمز ما بين بترمز محبة الله بالإنسان أو محبة الإنسان لله والعلاقة دي، أو محبة الإنسان وعلاقته بالكنيسة أو حاجة زي كده. فهو بيصور طبعا المرأة اللي اسمها شولاميز ولا مش عارف اسمها ايه في النشيد ده، هي الكنيسة والعلاقة الحب الظاهرة في النشيد بين الرجل والمرأة هي العلاقة ما بين العريس اللي هو المسيح والكنيسة اللي هي العروس، أو المسيحي والكنيسة، أو المسيح، مشيها أي حاجة بس المهم ما يكونش المقصود المعاني الظاهرة في النص. تمام، في برضو في بعض النقاط كانوا تكلم عنها العلماء النقد النصي للعهد القديم، تكلموا أن في بعض الأحيان كانت الألفاظ أكثر سفالة مما هي عليها الآن، وإن كان في وظيفة معينة أنا مش فاكر لفظ بالظبط، لكن كان شرحه الأخ أحمد سبيع وتكلم عنه وكتب عنه مقالة في مدونته النقد النصي للعهد القديم، والأخ الأستاذ واحد من أساتذتي يعني اللي هو محمود أبا شيخ صاحب موقع برهانكم كتب مقالة أيضا أو بحث عن الموضوع ده، أنا مش فاكر اسمه، بس أنت ادخل على الموقعين دول دور فيه سيرش على نشيد الإنشاد هتلاقيه هو كاتب مقالة. إيه مفاد الموضوع؟ إن كان في ألفاظ جنسية أكثر وقاحة وسفالة، وفي نساخ راحوا إيه خففوا شدة الكلام، فبدل ما كان ألفاظ صريحة واضحة جدا، يعني أنا عاوزك تتخيل أو مش بالضرورة تتخيل مش مهم، إن الألفاظ اللي مذكورة أصلا في نشيد الإنشاد كان فيه إلا أسفل وأوقح منها، وهم خففوها بالكلام اللي موجود. يعني ده إيه؟ ده الإصدار الثاني المنقح بعد ما إيه شال الكلام القبيح قوي. طيب هما وجهة نظر اليهود في النظرية دي ان هما طبعا ده تحريف بحسن نية، وان هما ايه بيصلحوا اللي ربنا غلط فيه، ان هو نزل الكلام بالشكل اللي فيه وقاحة، وده عيب اللي احنا قلنا عليه قبل كده ايه الوحي اللفظي، معتقد الوحي اللفظي ان هو كده بينسب هذه الالفاظ والتعبيرات ربنا عز وجل تكلم بها. طيب فانا طبعا اللي عاوز يقرأ بقى النصوص في نشيد الإنشاد الإصحاح الرابع من 1-7 ونشيد الإنشاد من 5 من 1-8 وفي نشيد الإنشاد من 7-12. طيب طبعا تعليق لازم بالنسبة لي، لأن في بقى بعض الناس وللأسف الأمر ده مشهور، إن هم بيرجعوا لنص موجود في آخر نشيد الإنشاد اللي هو فيها اللفظة العبرية اللي بتنطق محمدين، وبعدين يقولوا دي إشارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن معظم الإخوة المتخصصين في اللغة العبرية بيقولوا إن دي مجرد موافقة لفظية كده جت قدرا، لكن هذه الكلمة ما هوش اسم، يعني هما مش النص بيقول اسم وهم أخفوا الاسم لما جم يترجموا، لا دي فعلا كلمة معروفة عند اليهود. يعني مثلا أنا دايما بشبهها بكلمة إيه، إن في اليوناني كلمة بتنطق الله، دي ملهاش علاقة بالله، دي كلمة باليوناني تصادف إن هي نفس نطقها نطق كلمة أنت تعرفها بالعربي، فهو نفس الكلام إن دي كلمة عبرية ليها معنى. ويعني صعب جدا جدا إن في الآخر سفر فيه كل البلاوي السودة دي، وإن العلماء مش عارفين له سبب إنه يضاف في الكتاب المقدس وكان بيقرأ في الخمارات، وإنه سفر لا ديني وما بيذكرش الله أصلا، وليس له علاقة من قريب ومن أو من بعيد بالنبوة أصلا، وبعدين انت تقول لا ده في نبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ما فيش أصل ثابت ترتكن إليه، يعني مش ما هوش سفر زي إشعية مثلا، ولا سفر زي من أسفار الأنبياء الكبار اللي اليهود والنصارى متفقين إنه لأحد الأنبياء العظام، وهم نفسهم بيقولوا فيها نبوات. فبالتالي لما انت تدخل معهم في المجال وتقول ده طب نشوف النبوات دي وتبتدي تدرسها ماشي، لكن كتاب اصلا محدش بيلتفت اليه، لا اليهود اهتموا بيه ولا النصارى اهتموا بيه، وهم اصلا مستغربين ليه دخل الكتاب مقدس، وفي الاخر انت بقى اللي تيجي تقول لا ده فيه نبوة، وتقوم جاي على اخر نص خالص في السفر والنص اصلا مليء ببذاءات. ده امر يعني غير مقبول عند الدارسين، لكن يعني ربنا اغفرنا وارحمنا مش مشكلة. ندخل بقى على مقتطفات من سفر حزقيال. طبعا حزقيال فيه ايضا بحسب تعبير متى المسكين في كتابه النبوة والانبياء ان السفر ده فيه كل وساخة الزنا وفحشاء الانسان. انا مش متذكر هو قال الكلام ده في اي صفحة، لكن الكتاب موجود عندي في المكتبة جوه، وانا مش هقعد اضيع وقت عشان اطلع الصفحة، انا عاوز واحد مسيحي هو اللي يروح يدور ورايا ويحاول يطلعني كذاب ويقول لي لا ده متى المسكين ما قالش ان سفر حزقيال ما فيهوش كل وساخة الزنا وفحشاء الانسان. قال الكلام ده على حزقيال، على سفر حزقيال النبوة والانبياء. طيب هو ليه متى المسكين قال على سفر حزقيال ان فيه كل وساخة الزنا وفحشاء الانسان؟ مبسوط انا بالجملة، عشان هم بيجوا في الاخر يقولوا لا ده المسلمين لما يجي واحد زي الشيخ زغلول النجار يقول عليه كتاب مقدس، ايه ده قليل الادب، ده بيزدر الاديان، لكن هم يقولوا على كتبهم كتاب غريب ومحير، في قصص لا فدا لها، في وساخة الزنا وفحشاء الإنسان، أسفار لا دينية، لا احنا أصحاب الكتاب احنا حرين. عامل زي المثل اللي بيقول الأم تدعي على ابنها وتكره اللي يقول أمين، انت ما تقولش أمين، انت لو قلت أمين تبقى وحش، لكن هم يدعوا على أولادهم ولا يشتموا في كتابهم ولا يسيئوا له، هم أحرار، ده كتابهم وهم حرين فيه، سبحان الله. برضو نفس الفكرة، هم يقولوا ده في تحريف وفي إضافة وحذف، لكن انت تيجي تقول كتاب محرف انت بتزدر الأديان وبتحارب الكتب المقدسة. طيب ما علينا. طب هو ليه بقى متى المسكين قال ان سفر حزقيال فيه كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان؟ قال لك علشان المفروض ان سفر حزقيال من الأسفار اللي كتبت تقريبا بعد السبي البابلي. هو تعال طب نقرأ في الكتاب برضو اللي هو مدخل إلى الكتاب المقدس تحليل الأسفار، نقرأ هو كاتب إيه عن سفر حزقيال. طيب هنا بيقول في مدخل إلى الكتاب المقدس تحليل الأسفار العهدين القديم والجديد، صفحة رقم 283 بيقول هناك من يظن أن سفر حزقيال قد جمعه أكثر من كاتب أو أنه كتب في تاريخ لاحق، لكن استمرار استخدام ضمير المتكلم والتأريخ الدقيق للأحداث والتفاصيل الشخصية المعطاة في السفر وعدم تغيير أسلوب الكتابة على مدى السفر كله، هذه كلها دلائل على أن حزقيال نفسه تحقق من أن نبواته قد كتبت وقبيل حياته قام بترتيبها بعناية على شكل سفر. انا حاطط الاقتباس ده، الاقتباس ده هو الاقتباس الوحيد اللي هو بيوحي فيه ان فعلا حزقيال هو اللي كاتب سفر حزقيال. بس انا كاتب الكلام ده ليه؟ عشان خاطر الشروط او الاوصاف اللي هو وضعها دي احنا بقى نيجي ندور عليها في باقي الكتاب المقدس كله. يعني هو بيقول ان اول حاجة انه استخدام ضمير متكلم على اساس هو بيتكلم يعني بنفسه، وبعدين التاريخ الدقيق لأحداث يعني ما فيش أخطاء تاريخية أو حاجات زي كده، والتفاصيل الشخصية المعطاة في السفر وعدم تغيير أسلوب الكتابة على مدى السفر. هو هنا بيقول في الآخر أن حزقيال نفسه تحقق من أن نبواته قد كتبت، يعني في حد دون وراه وبعدين هو تأكد في النهاية. يعني ده رأيه كويس، هو حزقيال هو اللي كتب السفر. يعني في النهاية المسيح بيؤمن ان هذه الاوصاف نبوية، وحزقيال النبي احنا ما نعرفش مين حزقيال كمسلمين، يعني الله اعلم هل كان في نبي اسمه حزقيال ولا لا، لكن الخلاصة ان هو بيعتقد ان ده كتاب نبوي وفيه الكلام ده كله. طيب المفروض بقى ان وكانت إلي كلمة الرب، ده مفروض حزقيال بيتكلم، حزقيال 16 الإصحاح 16 من 1 إلى 34، وكانت إلي كلمة الرب يا ابن آدم عرف أورشليم برجاساتها. مفروض هو بيتكلم على ما بعد السبي البابلي، وبيتكلم بعد ما كان فيه انشقاق إن كان فيه أورشليم والسامرة، فهو المفروض السفر ده بيقول الاثنين وحشين وشبه أورشليم والسامرة بامرأتين زانيتين، فهو بيقول عرف أورشليم برجاساتها وقل هكذا قال السيد الرب لأورشليم. أنا حاطط ليه كانت إلي كلمة الرب، حاطط تحتها خط وهكذا قال السيد الرب لأورشليم تحتها خط ليه؟ عشان وساخة الزنا وفحشاء الإنسان اللي هنلاقيه في السفر ده دلوقتي منسوب لمين؟ والعياذ بالله للرب يهوى إلهيم، هو اللي تكلم بهذا الكلام. طيب قال ايه؟ مخرجك ومولدك من ارض كنعان، ابوك اموري وامك حثية، اما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرات كلام قبيح كويس، او بعدين في الاخر خالص كله كلام قبيح. طيب وبرضو في العدد 15 برضو كلام قبيح، وفي العدد 17 كلام أقبح، لكن ده برضو الكلام اللي أنا قلته إن هو إيه؟ إن كان فيه إشارة، كان فيه إشارات صريحة وإنه الساخ راحوا غيروها بكنايات. فاهم إزاي؟ لا يعني هنشوف، أصل القراءة ما فيهوش منه فايدة، اللي عاوز يقرأ وساخة الزنا وفحشاء الإنسان وصاد النصوص يراها. طيب وزنيت مش عارف مين وزينت والزواني والزنا وكله إيه وصف تفصيلي للزنا والدعار. مش لاقي حاجة في النص، لا أنا بتعفف عن قراءة وساخة الزنا وفحشاء الإنسان. حزقيال 23 من 1 ل 26 برضو وكان إلي كلام الرب، حطت تحتها خط ليه؟ إن هو المفروض بينقل كلام ربنا، والعياذ بالله هو اللي قال الكلام ده. يا ابن آدم كانت امرأتان ابنتا أم واحدة زنتا بمصر في صباهما. ابنتا أم واحدة المفروض ده رمز لأن إسرائيل في الأول كانوا متحدين وبعدين حصل انشقاق إسرائيل والسامرة، هو مفروض السفر بيرمز لإسرائيل بواحدة زانية والسامرة بواحدة تانية زانية. طيب واسمهما أهولة وأهوليبة. طيب فهنا هنا النص بيفسر بيقول السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة. طبعا ما فرقتش كتير مين أهولة ومين أهوليبة، الاثنين أصلا إيه زانيتين يعني هنا وزنت ومش عارف مين كلام كثير فاحش وبذيء وفاحش وبذيء وفاحش وبذيء.
ما هيقولك الكلام ده رمزي.
رمزي ايه؟ كون ان الكلام رمزي، ان الاله علشان خاطر يقول للناس ان اورشليم وحشة والسامرة وحشة يقوم مصور لنا فيلم بورنو، ده تخلف عقلي. ما ينفعش مسيحي عاقل يقول ان ربنا اراد بهذه بوساخة الزنا وفحشاء الانسان ده انه يرمز للناس بجرائم اورشليم ان هم راحوا يعبدوا آلهة اخرى، والسامرة ايضا كذلك، والاثنين ابتعدوا عن طريق الله وعبدوا الاصنام. فروح علشان ربنا يعرفنا المعلومة يقوم مصور لنا وساخة الزنا وفحشاء الانسان ده. ما ينفعش. اصل المشكلة المسيحي بيقول هو الرمز ده يعني يعفي عن قبح الكلام ومدى انه كلام سيء جدا زي ما قال متى المسكين. ما ينفعش. فكون ان هو بيقول ده رمز، يعني المفروض الرموز او الامثال، طب ما المسيح في العهد الجديد تكلم بامثال وتكلم برموز. هل قال انا هقول لكم رمز ده كان في واحدة زانية وواحد زانى بيها وكذا وكذا وكذا، وبعدين الزانية دي معناها كذا والزاني ده معناها كذا واللي هم عملوه معناها كذا وكذا؟ لا طبعا.
ممكن اللي
هو
قال
الذي
يعني
هم كانوا لا طبعا. ما ينفعش، لان المفروض ان دي نصوص جاءت بعد الشرائع اللي بتقول لا تزني لا تسرق وكذا وكذا وكذا، وجت بعد ناموس موسى اللي علمت الناس السمو الاخلاقي وان هم يبتعدوا عن الشهوات ويبتعدوا عن الزنا ويبتعدوا عن كل الكلام ده. فاخلاقياتهم كانت زبالة، والمفروض ده سفر نبوي ما ياخدش باعرافه. هل ينفع ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجي يلاقي ان كان في الجاهلية قديما انواع كثيرة من الانكحة الفاسدة يقوم هو يقرها ولا بيصلح اللي كان وحش عليه؟ فما ينفعش انت تقول ان هم كان عندهم زمان هم كانوا سفلة وقلت ادب، فراح جه النبي كلمهم بسفلتهم وقلة ادبهم، يبقى ايه لازمته؟ ما غيرش فيهم حاجة ولا حسن فيهم حاجة. ما ينفعش.
ممكن اقول لك اللي ديت مثلا ده
حسن. انت ليه بتدافع عن قول
انا بقمة الشخصية.
قول يا فالح.
فممكن اقول لك مثلا ده من حسن الخطيئة اللي هو كان تحت الخطيئة في الطبيعة الفاسدة، زي ما كان بولس بيقول ان هو ايه اللي ما عرفناش الشهوات اللي عن طريق الناموس. كويس كده؟
تخيلك بقى واسع قوي. لا ما ينفعش الكلام ده. اصل انت لا مش كده. اصل الفكرة ان ده مش اسلوب عام في كل كتب، يعني مش حزقيال بس هو اللي كان من انبياء السبي وما بعده، ما في غيره، في اشعياء وفي غيره، في دانيال وفي غيره. طب وهل دول كانوا تكلموا بوساخة الزنا وفحشاء الانسان؟ اشمعنى ده هو؟ يبقى هو مش قضية لا ده اللغة اللي يفهموه. او هل علشان نكون منصفين هل كل الكتاب المقدس كده؟ كل اسفار العهد القديم كده؟ لا. يبقى هو ده في اسفار معينه وفي اجزاء معينه من كتاب مقدس هي اللي فيها وسخت الزنا وفحشاء الانسان، مش كل كتاب مقدس كده. سبحان الله يا اخي. طيب الحمد لله. نقرا بقى سفر الرعوس. خلاص خلصنا الكلام عن سفر نشيد المشاهد وعن حزقيال، ودول يعتبروا، لكن انا بقول ان هذه الاجزاء في سفر حزقيال هي اكثر بجاحه وسفاله من اللي ذكر في نشيد الانشاد، رغم ان نشيد الانشاد زي ما كان الاخ معاذ عليان قال من خلال الاستنباط من النصوص انه قد يشير الى زنا محارم، لكن ده امر عادي اصلا في العهد القديم ومفيش مشكلة. لكن انا اقصد كتوصيف وكلام بذيء سفر حزقيال خد المركز الاول عن جدار. طيب قصة بقى، القصص اللي بعد كده قصص مفيدة، مش مفيدة علشان هي فيها حاجات غير اخلاقية، لا علشان خاطر مرتبطة بشخصيات كتابية هامة. احنا نيجي نتكلم عن رعوز دي المفروض كانت مؤابية، ما كانتش من بني إسرائيل، ما كانتش يهودية. لكن رعوز دي المفروض مذكورة في إنجيل متى ومذكورة في إنجيل لوقا ضمن نسب المسيح. فهو المفروض كتاب ميلاد يسوع المسيح من داود بن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا، ده يهوذا ده هنتكلم عنه. وبعدين يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، ودي هنتكلم عنها وعن يهوذا أيضا. طيب وبعدين في أرام، هو السكور اللي بس بايظ، في أرام وعميناداب ونحشون وسلمون وبوعز ورحاب ورعوث، تمام. فهو المفروض في سلمون ولد بوعز من رحاب، ده احنا جبنا سيرتها قبل كده، رحاب الزانية لما جت يشوع من نون وكان عنده الجواسيس فراح تخبت الجواسيس، فبعدين راح ايه، المفروض ان هي كانت من جنس الناس اللي يشوع من نون كان هيدمرهم، فراح ابقى بيت رحاب الزانية علشان هي هربت جواسيسه، فمن وقتها هي انضمت رغم ان هي مش من بني اسرائيل، لكن هي من وقتها راح تنضمت ايه لبني إسرائيل، علشان كده حصل تزاوج يعني ما بينهم. طيب ده رعوث اتكلمنا عنها، فالمفروض احنا بقى دلوقتي هنتكلم على رحاب وبوعز. رعوث رعوث وبوعز، بوعز ولد عبيد من رعوث. طيب ده متى 1:5. احنا قلنا ان في 3 أصفار هما اللي بأسماء نساء، في سفر رعوث وسفر أستر وسفر يهودات. أسفار قانونية تانية مش مشكلة. فهو المفروض أستر ده برضو ضمن الأسفار القانونية، لكن كان عليه خلاف لأن أثناسيوس لما وضع قانون العهد القديم لم يذكر سفر أستر، وقال أنه سفر مفيد، وما نعرفش مفيد في إيه الحقيقة، إن هو من ضمن الأسفار اللي لم يذكر فيه اسم الله أصلاً، وحصل له الإضافة بتاعت الإصحاحات الزائدة عن الصلاة ليجبر هذا النقص. لما جه اسمه إيه ده جوش ماجدول يتكلم على الأسفار القانونية التانية في كتابه كتاب وقرار، قال لك ده سفر إستر ده أصلا سفر لم يذكر فيه اسم الله، فبالتالي هم في الترجمة السبعينية راحوا عملوا إيه تتمة سفر إستر، جابوا صلاة وضفوه علشان يجبروا نقص إن الكتاب لا يذكر اسم الله. طيب ما علينا. ويهودات راخر من الأسفار القانونية تانية، ما علينا. المهم ايه قصة رعوث دي في الكتاب المقدس؟ قالك ان مفروض رعوث دي كانت عايزة تتجوز، او هي كانت تقريبا متزوجة وجوزها مات، فحماتها قعدت تديها ايه دي بقى اللي هي نصائح غير اخلاقية ومبغضة للنساء. فدي ديالوج او حوار ما بين رعوث وحماتها بتعرفها ازاي لو انت عاوزة توقعي بوعز في حبك وتتجوزيه، وايه يعني توهميه ان حصل ما بينكم خطية او حاجة زي كده، فيبقى هو الدبس فتتجوزيه. ده مجمل كلام القصة. ففي رعوث الاصحاح الثاني من 19 ل 23 بيقول: فقالت لها حماتها أين التقطت اليوم وأين اشتغلت؟ ليكن الناظر إليك مباركا. يا سلام على الحب، شوف حماتها بتحبها دي. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه، وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. كانت بتروح في الحقول تشتغل، فصاحب الحقل وقتها كان اسمه بوعز. فقالت نعمي لي كنتها، مفروض نعمي دي حماتها يعني، وكنتها دي اللي هي كانت مرات ابنها اللي هي رعوث. مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. طيب بغض النظر المعروف مع الأحياء، أكيد هو كان يعرف أيا كان صدقة جارية أو واحد مات فاتجوز، التقاليد اليهودية دي، فاهم انت ازاي؟ أيا كان. ثم قالت لها نعمي: الرجل ذو قرابة لنا، هو ثاني ولينا. فقالت رعوث المؤابية: إنه قال لي أيضا لازمي فتياني حتى يكملوا جميع حصادي. فقالت نعمي لرعوث كنتها: إنه حسن يا ابنتي، إن تخرجي مع فتياتي حتى لا يقع بك في حقل آخر. يعني انت خليكي في الحقل بتاع بوعز، ما تروحيش تسرحي مع ناس تانيين. ليه؟ علشان خاطر ايه؟ هي خلاص بترسم على بوعز ده. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة وسكنت مع حماتها. وبعدين في الساعة الثالث من 1 إلى 14، وقالت لها نعمي حماتها: يا ابنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ يا أوعيكي ورسيكي والموضوع فيه خير ليكي، فالآن أليس بوعز ده قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ ها هو يذري بيدر الشعير الليلة، يعني هيعمل حاجة بالليل، وبعدين تروحي له بقى بالليل تعملي ايه؟ فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي الى البيدر، يعني روحي لابس على الحبل، ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الاكل والشرب، يكون شرب وسكر وما بقاش دريان. هو ده النصايح الممتازة اللي الكتاب المقدس بيقدمها لنا. طبعا المسيح هيقول لك ده سفر عوز، ده سفر تاريخي، اركنه على جنب. سفر تاريخي يعني مش نوحى بيه من الله، مش ضمن اللي يا اما يعني غالبا اليهود بيؤمنوا في العهد القديم ان وحي لفظي، ربنا هو اللي حكى وتكلم بهذا الكلام. طيب فالمهم بيقول ايه؟ تعالوا بالمره، احنا ما قرناش الراجل ده كاتب ايه عن سفر رعوث بالمره ما دام انا جبت اسم السفر. طيب في مدخل الى كتاب مقدس تحليل الاسفار العهدين القديم والجديد، دار الثقافة صفحة رقم 86، بيقول: وصف سفر رعوث بأنه كتاب الولاية الإنساني وكاتبه غير معروف، على أنه ينتمي إلى عصر القضاء، ويقدم لنا لمحة عن الحياة الأسرية في إسرائيل في ذلك العصر. أما القصة نفسها فهي تغطي فترة تقدر بعشر أعوام. طيب وبعدين بيكمل في الصفحة برضو نفس الصفحة: سفر رعوث أساسا قصة صداقة رعوث مع حماتها نعمي، وهذه القصة لا أهميتها الخاصة، لأنها تذكرنا بأن الملك داود كان من نسل رعوث وزوجها بوعز. وأكثر من ذلك، فإن نسب يسوع كإنسان يرجع إلى رعوث المؤابية، وعليه فإن السفر يقول إن الأسرة المسيانية التي جاء منها يسوع حسب الجسد بعد أكثر من 1000 عام تضمنت شخصا لم يكن يهوديا. هاي الفكرة كلها، هم ما كانوش يهود، مين بقى اللي كتب السفر ده؟ وإزاي السفر يكون باسم امرأة؟ ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا. هو إيه؟ مفيش عندهم الأنبياء، في عندهم نبيات يعني بيتنبؤوا، لكن مفيش يعني في هذه العصور نبية يعني هي بتبلغ الوحي عن الله وترشد الناس وتحكمهم وهكذا. ما علينا مش مشكلة. هو هنا بيورينا ان من نسلها جه الملك داود وجه المسيح نفسه، بحسب ان هم بيربطوه بنسل داود يعني. طيب يعني ده كتاب احنا ما نعرفش مين اللي كتبه. فالمهم هي بتقول له خلاص اغتسلي، ده لما الراجل يخلص اكل وشرب نشوف بقى ايه اللي هيحصل. ومتى اتضجع فعلمي المكان الذي يتضجع فيه، يعني شوف هو هينام فين، وادخلي واكشفي ناحية رجليه واتضجعي، وهو يخبرك بما تعملين. يعني خلاص هي تروح تنفذ الوصية. ففي الآخر عملت إيه بقى؟ فقالت لها كل ما قلت أصنعه. فنزلت إلى البيدر وعملت حسب كل ما أمرتها بها حماتها، فأكل بوعز وشرب وطاب قلبه، وطاب يعني روق نفسه كده، ودخل ليضطجع في طرف العرمة. فدخلت سرا وكشفت ناحية رجليه واضطجعت، وكان عند انتصاف الليل أن الرجل اضطرب والتفت، وإذا بامرأة مضطجعة عند رجليه، فقال من أنت؟ فقالت أنا رعوث أمتك، فابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. يعني خلاص أنت لبست، يعني أنا واحدة من الجاريات اللي بيشتغلوا عندك، وبعدين يعني أنت فيما معناه يصح تعمل فيا كده، وانا مفروض من لبسته تهمة. الله اكبر، لبسته تهمة. طيب فرح قال لها ايه بقى؟ فقال إنك مباركة من الرب يا ابنتي، لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول، إذ لم تسعي وراء الشبان، فقراء كانوا أو أغنياء. والآن يا ابنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك. وبعدين في الآخر قال لها اتجعي إلى الصباح، فاتجعت عند رجلي إلى الصباح. يعني هم كده اتجوزوا ولا قال لها خلاص كملي الليلة مدام جيتي؟ سبحان الله. فاتجعت عند رجلي إلى الصباح، ثم قامت قبل أن يقدر الواحد على معرفة صاحبه، عشان تمشي مع إيه محدش ياخد باله. وقال لا يعلم إن المرأة جاءت إلى البيدر. ليه؟ عشان هتبقى فضيحة، ده ظهر النص، ما علينا. طيب، فهنا المهم إيه اللي حصل؟ إن فعلا لما رعوث سمعت كلام نعمي حمتها، يعني يا بخت من وفق راسين وخلاص. إيه؟ مقتطفات من سفر الأمثال. سفر الأمثال ده بقى سفر غريب جدا جدا. تعال نقرأ كده هو كاتب إيه عن سفر الأمثال. طيب، مدخل إلى كتاب مقدس، برضو تحليل الأسفار للعهدين القديم والجديد، صفحة رقم 207. بيقول اشترك في كتابة سفر الأمثال العديد من الكتاب، منهم ثلاثة مذكورون فيه بالاسم، وهم سليمان وأجور ولموئيل. وهناك قسم واحد من السفر على الأقل مجهول الكاتب، يعني السفر ده شارك فيه ناس كتيرة جدا، في منهم أسماءهم مذكور في الكتاب. احنا قلنا بشكل عام ان كل ان اسمه مذكور ده مش دليل ان هو فعلا كتب، لكن هو بيقول ان ما تقلقوش في مجاهيل معاهم، يعني ما فيش اي مشاكل. واحنا ما نقدرش نحدد اصلا كم واحد شارك في هذا الكتاب. وقد شغلت امثال سليمان الحيز الاكبر من السفر، وينسب الى سليمان انه كتب 3000 مثل و1005 نشيد. يعني في نصوص في الكتاب بيقولوا ده، ان سيدنا سليمان عليه السلام كتب 3000 مثل و1005 نشيد. هل نشيد الإنشاد كان من ضمنهم؟ يمكن يمكن لا لا، طبعا ده كلام فاضي انه ينسب لنبي، هذا الكلام القبيح. طيب، سفر الامثال 5:1-6. يا ابني اصغي الى حكمتي، امل اذنك الى فهمي، لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا، وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين. إيه الأفسنتين ده؟ تعالوا نشوف سفر الأمثال ده 5:4. إيه الأفسنتين ده؟ يعني أنت 5:4. طيب، نجيب ترجمات مختلفة. لكن عاقبتها مر كالعلقم، كالعلقم، لكن عاقبتها مر مثل العلقم، حد كسيف ذو حدين. طب هو ليه فان دايك ما كتبش العلقم يعني؟ ايه؟ لا، انا اقصد انه ممكن يكون النص بيتكلم عن حاجة وبعدين هو راح في الترجمات التانية خففوا عنها، يعني زي مثلا ساعات النص بيتكلم عن وحش خرافي مثلا، يوم هو مخليه تمساح، حوت، مش عارف مين كده. يعني ساعات المترجمين الشرفاء بيعملوا كده. لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين، قدمها تنحدر إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهوية لئلا تتأمل طريق الحياة، تمايلت خطواتها ولا تشعر. طيب، في سفر الأمثال برضو 7 بيتكلم عن مش لازم يقرأ الكلام ده الحقيقة، يعني خلي بالك هو مشكلة كتاب مقدس ده بيوقعنا. هو المفروض لو الكتاب حابب انه ينبه الناس من ان هم ما ينحزوش وراء طريق يعني الغواية او حاجات زي كده، مش لازم هو يعمل لي سيناريو وحوار وفيلم كامل وبعدين يقول لي شفت بقى عشان كده بقول لك ما تمشيش ورا الغواية. فهنا المفروض سفر الأمثال 7 من 6 23 بيحكي القصة دي، ان واحدة زانية مش عارف مين وغوت مين وعملت ايه وايه، وفي بقى ايه قال لها طيب لان الرجل ليس في البيت ذهب في طريق بعيدة، فما تقلقش يعني كله مفيش مشاكل. الله المستعان. في الأمثال 5 من 15 ل 23 برضو بيحكي عن حاجة مش قد كده يعني. طيب أنا آخر حاجة نحكيها النهاردة اللي هي بتاعت سفر هوشع، لأن في مسيحيين بيقولوا لأ ربنا ما يأمرش هوشع بالزنا، ما يروحش هو يزني، ده مجرد رمز. فهو السفر ده مشهور، النص هوشع 1:1 قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بئيري في أيام عزية ويثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي أيام يربعام ابن يواش ملك إسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة للرب. هم المسيحيين طبعا بيقولوا إيه بقى، بيقولوا إيه إذا النص بيقول زنت زنا الأرض زنت، يعني ده معناه إيه؟ النص بيتكلم عن الزنا بمعناه الرمزي اللي هو عبادة الأوثان. المشكلة بقى احنا ما عندناش مانع ان ماشي الكتاب المقدس بيرمز لعبادة الاوثان او عبادة غير الله بالزنا، فهو كأنه قال لهوشع اللي مفروض احد انبياء بني اسرائيل الصغار روح اتجوز امرأة عابدة وثنية. طيب بغض النظر ايه الفايدة، يعني هو علشان كل الناس كفرت فانت روح اتجوز كفرة، او ما فيش يعني خلاص مؤمنات على وجه الارض فانت هتروح تتجوز كافرة، بغض النظر. لكن باقي النصوص في السفر بيوضح لا ان دي كانت امرأة زانية فعلا واولادها اولاد زنا، وهوشع المفروض في السفر اخر ما زهق منها راح عيرها بزناها وبولادها اللي جايين من زنا، يعني هو فعلا ايه راح تزوج زانية. فانا بيقول فذهب واخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له ابنا. طيب المهم في بقى في هوشع 2 من 1 ل 13 بيقول صنع. طيب هو المفروض بقى هوشع ده هو في الإصحاح الثاني بيقول ايه من 1 ل 13، قولوا لإخوتكم عمي ده هو اسمه كده ولأخواتكم رحامة حاكموا أمكم، حاكموا لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها لتعزل زناها عن وجهها ومش عارف مين، لألا مش عارف مين. فهو إيه راح معيرها. هنا بيقول إيه بقى النص رقم 4 هو المهم، بغض النظر عن إنه سيحلها وشتمها وكذا وكذا، ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا لأن أمهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا. يعني ايه يعني ده مش ولاده فعلا اللي هو اللي هي حبلت بيه. طيب يعني هو الاله قال له طب هو ليه زعلان بقى اذا كان ده كله بامر الرب في الاخر، يعني ربنا قال له والعياذ بالله خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا، فيعني طب ما هو الفكرة بقى ازاي هو الاله قال له خد لنفسك امرأة زنا واولاد زنا، طب انا لما اتجوز واحدة هيبقى اولادي اولاد زنا؟ لا. فهو المعنى ان هي اعتزني وقت زواجها بيه فهتحمل. فهو الظاهر بقى ايه قال لك ايه ده الموضوع طلع بجد فاتضايق يعني. طيب هنا برضو في العدد 10 بيقول كلام قبيح مش مشكلة. طيب برضو في هوشع 4 من 14 ل 19 لا أعاقب بناتكم لأنهن يزنين وكذا وكذا، كله بقى شغال بيزن للأسف. الله المستعان، شيء غريب جدا جدا. الكتاب المقدس ده كتاب غريب ومحير فعلا. طيب في نتكلم عن نوح بسرعة كده. نوح عليه السلام القصة بالنسبة لنوح عليه السلام في الكتاب المقدس ان في خلاف كبير ما بين المسيحيين هل نوح عليه السلام اصلا نبي ولا لا. معظم المسيحيين مش مقتنعين ان نوح عليه السلام كان نبي فعلا برضو زيهم زي لوط عليه السلام. لكن الخلاف داير اكبر ما حوالين لوط عليه السلام. واخد بالك انت ولا واخد بالك؟ لا، هو المفروض لوط عليه السلام كان عايش في نفس زمن ابراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام كان قبليهم بكتير. هنا المهم القصة دي فيها كلام كبير، انا مش هتكلم فيه بالتفصيل، بس المفروض ان القصة بتقول ان نوح عليه السلام والعياذ بالله شرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائي. هنا النص رقم 22 ده، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. طيب، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره، إلا أنا حاطط تحتيه خط ده، علم ما فعل به ابنه الصغير. في علماء كتير بيقولوا ان كان في والعياذ بالله تحرش جنسي من ابن نوح لنوح والعياذ بالله. اللي مش مصدقني هو يفتح التفسير ويدور. كان الاخ محمد حمدي عنده كتاب مش فاكر اسمه ايه، الاله العاري، ولا كان كتاب اسمه غريب كده، ولا التحرش الجنسي، كتابين كده كان الاله العاري ده لسه ما خلصوش، غالبا التحرش الجنسي مش فاكر، هو موجود على موقع الدعوة الإسلامية. كان تكلم على الواقعة دي، ان الحتة ايه، علم ما فعل به ابنه، مش ان ابنه مجرد شاف، لا ده فيه فعل مستتر النص ما تكلمش عنه، لكن لما فاق واستيقظ من خمره علم ايه اللي حصل، فرح قال له ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوتي. طيب، هنا في نص، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. 950 سنة. أنا ليه حطت خط تحت النص ده؟
عشان
يعني
عندنا في القرآن 50 عام.
لا، هو موافق اللي احنا يعني موافق للخبر القرآني، بس الموضوع مخالف لحاجة موجودة في سفر التكوين، ان مفروض عمر الانسان ما يزيدش عن 120 سنة. فين النص ده يا شيخ احمد؟ ما انتش عارف تكوين. ايوه التكوين ده 50 اصحاح. هو تقريبا في الاصحاح السادس او حاجة زي كده. لا،
اللي هو بتاع فلما رأى بنات الله نوح حسب تعالى الملائكة لما اتجوزوا أخوه بعدها بعد ذلك
أبيات فين؟
فلما رأى بنات الله أنه أنا حسب
أهو فقال الرب لا يدير روح في الإنسان إلى الأبد ليزارعه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. يعني المفروض أن في حاجة حصلت وآخر الحد الأقصى لعمر الإنسان 120 سنة. فلو انت تعرف حد عاش اكتر من 120 سنة ده يبقى ايه دليل علمي على ان كتاب مقدس محرم. صباح الله المستعان. الله المستعان. انا كنت اعرف كان ام جدتي بس ماتت قريبا كانت عندها 115 او حاجة ما اعرفش. شفت ازاي؟ لكن هو المفروض نوح عليه السلام قعد 950 سنة. ده في التكوين الاصحاح التاسع. طيب، فدي نقطة، الجزء ده بتاع علم ما فعل به ابنه الصغير، بغض النظر انه بينسب لنوح عليه السلام انه سكر وشرب الخمر وتعرى وكلام الفضل كله، الا انه كمان بينسب الفاحشة والعياذ بالله. كتاب ربنا يعافينا من قرايته. احنا خلاص نختم كده يا شيخ احمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.